النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكاراً، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
في أوائل خريف السنة الثانية للهجرة، الجزيرة العربية على وشك أن تشهد ولادة قائد عسكري جديد. المدينة المنورة تعيش حالة من الترقب. المهاجرون تركوا أموالهم بمكة، والأنصار شاطروهم القليل، مما جعل استرداد الحقوق الاقتصادية حقا مشروعا. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القافلة التي تنصلت من المسلمين في طريق الذهاب هي في طريق عودتها، ويقدر ما تحمله ب50,000 دينار عائدة من الشام بقيادة أبي سفيان. كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن قريش تريد بقيمة هذه القافلة أن تجهز جيشا لغزو المدينة المنورة. وقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله في أصحابه مناديا: هذه عير قريش، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. لم يخرج الجميع، بعضهم ثقلت خطاه ظنا منهم أنها مجرد مناوشة عارضة كسابقتها. خرج مع النبي 315 رجلا يمتلكون فرسين فقط و70 بعيرا. خروجهم لم يكن عاديا، فنظم الرسول القائد مسير قواته بأسلوب يأمن فيه من أي غدر أو مباغتة، فطبق تشكيلا عرف بمسير الاقتراب. هذا التشكيل مقارب إلى حد كبير من أساليب التعبئة المعاصرة في حروب الصحراء. كان للمسير مقدمة وقسم أكبر ومؤخرة، واستفاد من دوريات الاستطلاع للحصول على المعلومات قبل دخول الجيش نفسه للمنطقة، فحمى جيشه من أي مباغتة ممكنة. وتلك هي الأساليب الصحيحة لتشكيلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حتى في العصر الحاضر. في هذا المسير كل 3 إلى 5 يتناوبون على ركوب بعير واحد، والقائد العام لهذه الدورية محمد بن عبد الله لم يكن استثناء، فتناوب في ركوب البعير والنزول عنها تارة أخرى. فقال شريكا رسول الله: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وأراد بذلك المساواة مع أي فرد من قواته. بينما كان المسلمون يتقدمون، كان أبو سفيان الداهية الحذر قد تقدم قافلته يفحص كل أثر، فوصل إلى ماء بدر وسأل مجدي بن عمرو عن أي غرباء، وعندما أشار له لتل فحص أبو سفيان مناخ ركائب المسلمين ووجد نوى يثرب في الروض، فصرخ: هذه والله غلائف يثرب. فغير مسار القافلة نحو الساحل، وأرسل ضمضم بن عمرو إلى مكة مستنفرا، وخرجت قريش ب950، وفي رواية بأكثر قليلا من 1,000 مقاتل، ومعهم القيان والمعازف لإظهار السطوة والغرور. في ذات الوقت بعث الرسول دورية استطلاعية إلى بدر للحصول على المعلومات عن قريش وقافلتها. فلما وصل المسلمون وادي ظفران جاءهم الخبر بخروج قريش من مكة لنجدة قافلتهم. أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القافلة نجت، وأن جيش مكة قد أقبل بخديده ورجاله. وقف النبي وتنبه لخطورة الأمر. الأنصار ثلثي الجيش، وهم من بايعوه على حمايته في المدينة لا خارجها. لا يوجد ما يلزم الأنصار على قتال قريش خارج المدينة، والهدف من هذا الخروج ألا وهو مال قريش قد تبدد تماما بهروب القافلة. هذا القتال لن يأتي بعائد على الأنصار سوى الدم. هنا تجلت أهم سمات القائد العسكري العصامي طالبا المشورة من أصحابه. قام المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك. لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال الرسول: أشيروا علي أيها الناس. أحس الأنصار أن الرسول يريد سماع رأيهم. قام سعد بن معاذ وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل. قال سعد:
لكأنك تقصدنا يا رسول الله.
أجل يا سعد، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه
يريدكم.
يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد، وما كرهنا أن تقابل فينا عدونا. إنا غدا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء. لعل الله يريك بنا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله.
بورك فيك يا سعد من سيد قوم.
في الجانب الآخر، قريش يصلها نبأ سيغير مجرى الحرب لصالح المسلمين. قافلتهم نجت. في اللحظة الأولى قد يتخيل الفرد أن هذا الخبر في صالح قريش فقد فشل المسلمون، ولكن هذا الخبر مزق جيش قريش أيما تمزيق. تضاربت آراء قريش، فمنهم من أراد الرجوع، ومنهم من أراد البقاء والاستدامة بالمسلمين. قال أبو جهل متزعما لمن ابتغى قتال المسلمين: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم عليه ثلاثة، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. عتبة بن ربيعة أراد العودة وحقن الدماء، خاصة أن المعركة ستجمع الإخوة بالإخوة والآباء بأبنائهم لسفك دماء بعضهم بعضا. فأذاع أبو جهل أن عتبة قد جبن من لقاء محمد، فأقبل عتبة على القتال لغرض شخصي وغضبا من أبي جهل. هنا وقبل أن تبدأ المعركة، كان الميزان النفسي والاستراتيجي قد بدأ يميل. جيش خرج بلا نية حرب فوحد صفه واتخذ قراره تحت قيادة واحدة، وجيش خرج بقوة السلاح والعدد تعددت مراكز قيادته. من جانب آخر، هدف المسلمين كان واحدا وللمصلحة العامة، ويبتغون رضا الله وجنته، بينما أهداف قريش كانت شخصية، وأكبر أهدافهم أن يسقوا الخمر وتسمع العرب بهم وتهابهم. في هذه اللحظة قريش خسرت ميزتها العددية بسبب فقدان ثلاثة أشياء رئيسة: الهدف الجامع، المعنويات، والقيادة الموحدة. كانت قريش قد أرسلت أعينها وعرفت أعداد المسلمين، بينما استنبط الرسول أعداد المشركين حينما سأل غلامين من قريش: كم ينحرون يوميا؟ فأجابا: يوما تسعا ويوما عشرا. فاستنبط الرسول من ذلك أنهم بين 900 والألف، وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف قريش جميعا خرجوا لمنعه. في اللحظة التي يخاف فيها الجندي البسيط من قادة عدوه، اعتبرها الرسول فرصة ثمينة ونادرة. فللقضاء على قادة العدو تحتاج أولاً لإخراجه من مخبئه ثم قتاله، ولكن مكة اختصرت الخطوة الأولى، والرسول القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يبخل بتنفيذ الخطوة التالية. استفاد الطرفان من دوريات الاستطلاع بشكل متساو في الحصول على المعلومات، ما خال دون مباغتتهم. لكن بينما كانت صفوف قريش يأكلها الخلاف من الداخل، كان الرسول القائد يخوض المعركة قبل المعركة. الحلقة القادمة تلتحم السيوف.
النبي القائد، قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد. صلى الله عليك وعلى آلك صلى.